بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا حكم الصلاة فوق سطح المواضع المنهي عن الصلاة فيها. ما حكم الصلاة فوق سطحها؟ ها؟ الصحيح أنه جائز إذا خلت من وجود نجاسة فيها وكانت نظيفة. الصلاة في الكنيسة يعني الصلاة فيها لا تخلو من كراهة، فإن وجدت فيها صور فالكراهة أشد. نعم، والتشببهم بهم في مكان عبادتهم، وتعرف الآية نزلت لا تقم فيه أبدا، في الصلاة في موضع كان المنافقون يتعبدون به واتخذوه موطنا لكفرهم، والكنائس هذه اتخذت موضع للكفر، والصلاة فيها يكون مشابهة لهم في عبادتهم. وتجتنب الصلاة في الكنائس، نعم، باعتبار يعني أنه قد جاء عن بعض السلف أنهم فعلوا ذلك، وإلا كما ذكرت هو مشابه لذاك الفعل في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون. لا لا، المراد كنائسهم فيهم موضع صلاتهم هم، أما لو قد صارت بأيدي المسلمين فلا شك أنها تصير مسجدا، فهو بناء إنما التسمية. وكون يتعبد فيها النصارى أخ يقول ما هو الصواب في مسألة الصلاة على الجنازة في المقبرة؟ تقدم معنا هذا، وأن ظاهر الأدلة النهي عنه للعموم الحاصل فيها، بل لخصوص تلك الرواية التي جاءت في حديث أنس أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على الجنائز في المقبرة. فهذا هو الأولى تركها. يقول إذا وقع شيء من الهول على الأرض ثم أصابته الشمس وزال أثره، فهل ما زالت تلك الأرض نجسة ولا تصح الصلاة فيها؟ إذا قد زال أثره لم يبق له أي أثر، فلا تضر ذلك، بل الصلاة فيه صحيحة. وعلى هذا حمل شيخ الإسلام وغيره أي حديث، ها حديث ابن عمر ما هو؟ أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا المضالة لأنها كانت تصيبه الشمس ويذهب أثره، فإذا أصابته الشمس وذهب أثره فلا حرج بعد ذلك في الصلاة فيه. وأخي يقول: ما يصنع من وقع شيء من النجاسة على مال كان معه، مع أنه معلوم أن الماء إذا غسل، أن المال إذا غسل ربما تقطع، أظن لو غسل غسلا خفيفا ما يتقطع، أو لا يرسل غسلا خفيفا أو يعرض للشمس وللريح حتى يذهب أثره، فإذا عرضه للشمس وللريح فزال أثره إن شاء الله، إذا ذهب أثره يبقى طاهرا. وهذا يذكرنا بالذي كنا كلفنا به بعض الأخوة من تسجيل الأخوة، إلى اليوم ما تم التسجيل، بعضهم سجل وبعضهم ما سجل، فإن شاء الله بعد العشاء الليلة سيجلس هنا الأخ إبراهيم والأخ عبد الرحمن والأخ عبد الناصر والأخوة جميعا لأنفسهم، هم يسجلون إن شاء الله، ما يحتاجهم يبحثون عنهم، سيجلسون هنا في المسجد ويأتي جميع الأخوة يسجل اسمه وكم يحفظ وكم ومن الذي يسمع له، إن شاء الله سيكون الليلة من جميع الأخوة. والذي يحاول أنه لا يسجل اسمه أو لا يلتزم بذلك إن شاء الله صراحة ما نعده طالب علم عندنا، فلا بد يكون الأخوة معروفين، وكم يحفظ كل يوم وكم يراجع ومع من يسمع، وما هو الكتاب الذي يحفظه إن كان قد حفظ القرآن، وهذا إن شاء الله يكون الليلة، جميع الأخوة يأتون يسجلون أسماءهم عند الأخوة هؤلاء. الآن صار بعض الناس يتفلت اليوم واليومين والثلاث ولا يحفظ أو لا يراجع، فمن باب قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، نتعاون جميعا على هذا الأمر. عكرمة كيف طلب العلم؟ عكرمة البربري مولى ابن عباس، من يذكر قصته؟ ها؟ كان ابن عباس يقيده في السارية ويضع الأكبل على رجله، يربطه في السارية ويكبل رجليه حتى يحفظ ويطلب العلم. ومن صار عكرمة؟ إمام في التفسير وفي الفقه وفي الحديث وغير ذلك، فرب إنسان يحتاج إلى إعانة في أول الأمر، فإذا أعين يمشي إن شاء الله. قال: ما حكم الصلاة في سقف المقبرة؟ ما أدري، هل في مقابر لها سقوف؟ ها؟ هذا قبر غرفة، هذا قبر، إذا كان مقبور قبر داخل غرفة. أنا له قال سطح المقابر، سطح المقبرة. حوالي يصلوا في مسجد فيه قبر، فلا تصح الصلاة فيه. هذا لا ما تصح الصلاة فيه، هذا مبني على قبر، فيشمله الحديث بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. الخارج إن شاء الله ما يضر. أخي يذكر حديث ثابت بن الضحاك يقول هل فيه دلالة على منع الصلاة في الكنائس؟ أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذره. أيضا هذا فيه دلالة لكون النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يتعبد لله في موضع يتعبد فيه الكفار لغير الله يشركون فيه بالله. والكنائس هذه يشرك فيها بالله جل وعلا. نقرأ بعض المسائل من بقية رجعنا لها الأسئلة. ما زلنا نقرأ في المواطن المنهي عن الصلاة فيها والتي تكره الصلاة فيها. من ذلك الصلاة إلى النار، يكون في قبلته نار، نار ذات لهب ولها لهب، فيصلي إليها، فهذا كرهه أكثر أهل العلم لأن فيه تشبها بالمجوس الذين هم عباد النار. ولذا كان أحمد وسفيان الثوري يكره أو يكرهان أن يوضع السراج أو القنديل في قبلة المسجد. يقول إذا كان هناك سراج يضيء للمسجد من الأسرج التي فيها لهب أو قنديل مثله مثل الشمع مثله مثل هذه التي تكون في أسطوانة الغاز ونحو ذلك مما فيه نار لها لهب، فأكثر أهل العلم على كراهية الصلاة إليها. لما فيه من التشبه بعباد النار، ومعلوم أن التشبه كما تقدم معنا منهي عنه وإن لم يقصد ذلك الشخص أن يتشبه بالكفار، كما مر معنا في عدة مسائل في الذي يصلي وقت النهي وقت طلوع الشمس وقت غروبها. وإن لم يقصد التشبه بالكفار فهو منهي عن الصلاة. فهكذا الذي يصلي إلى النار شابه الذين يعبدون النار في هيئة عبادتهم وإن لم يقصد التعبد للنار. وقد كان أحمد حتى يكره أن يصلي الإنسان إلى التنور، والموضع هذا الذي يوقد فيه للطبخ، وأفتى بهذا الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من العلماء. وأن الصلاة إلى النار التي لها لهب مكروهة. بقي هنا تنبيه وهو بعض البلاد الباردة تكون فيها دفايات تدفئ المسجد أو تدفئ الإنسان في بيته، وهي عبارة عن حرارة كهرباء وليس فيها نار لها لهب. معروف الآن هناك ربما مبخرة يوضع فيها البخور على الكهرباء، هناك آلة للطبخ يطبخ عليها على الكهرباء، هناك أشياء تسخن الماء مسخنات على الكهرباء وليس فيها نار لها لهب، فهذه لا تضر. وقد أفتى بهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سئل عما يوضع في قبلة المساجد في بعض البلاد الباردة من هذه المدفئات، فقال لا يضر ذلك، لأنهم إنما كانوا ينهون عن النار التي لها لهب، وأما هذه فليس لها لهب ولا يرى فيها نار ولا شيء من ذلك، إنما تخرج هواء دافئا أو نحو ذلك. وهذه مثلها أيضا في النوم، الإنسان إذا نام أمر أن يطفئ النار، أي نار في البيت، فمأمور الإنسان إذا نام أن يطفئ النار في بيته ولا يطفئ شيئا من النار. ولما احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توضع النار في البيت حين النوم، وقال إن الفويصقة أي الفأرة تضرم على أهل البيت بيتهم. هل يدخل في هذا هذه اللمبات؟ إنسان ينام واللمبة مولعة، ها؟ وهي في الحقيقة ماذا؟ فيها نار أو لا؟ ولكن المقصود بالنار التي نهي عنها في هذه الأحاديث أي النار التي لها لهب وتحرق. فتبين من هذا أن النار التي يكره الصلاة إليها عند عامة العلماء هي النار التي تكون لها. فعلى هذا هذه الإضاءة التي تكون في المسجد التي تكون في اسطوانة الغاز لا تجعل أمام المصلين، تجعل إما في آخر المسجد أو عن يمينهم أو عن شمالهم، كأن توجد هناك نافذة ترفع عليها عن يمين المصلين أو شمالهم، ولا تجعل في قبلة المصلين. كذلك الشمع لا تسري في قبلة المسجد أو أمام المصلي، ولكن تسري في جوانبه أو في آخره حتى لا يتشبه الإنسان بعباد النار الذين يصلون إليها. هل في دليل أن من الناس من كان يعبد النار؟ ها؟ قصة سلمان أحسن، الذي كان صاحب النار، وظيفة سلمان كان يوقد النار ليل نهار كلما خفتت أوقدها لما كان عند أبيه. أيضا من المواضع التي تكره الصلاة إليها الصلاة خلف النائم أو خلف قوم يتحدثون. وقد جاء في حديث عند الطبراني في المعجم الأوسط وسنده حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام. نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام. أما الصلاة خلف المتحدثين فهي مكروهة عند أكثر العلماء، أن يصلي خلف رجل وهو بين أناس يتحدثون، كرهه سعيد بن جبير والشافعي وأحمد وأبو ثور، وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق أنه نهى عن الصلاة إلى قوم يتحدثون. فهي مكروهة لهذا الحديث الذي ذكر، ولأن المتحدث يشغل المصلي. إذا صلى خلف أناس يتحدثون ربما شغلوه عن صلاته وألهوا عن صلاته. وفي هذا الموضع ننبه على ما قد يحصل بعض الأحيان من الكلام وقت صلاة المصلي، لا سيما إذا كان في غرفة فيها خمسة أو ستة، يصلي واحد أو اثنان والبقية يتكلمون، فربما يشغل عن صلاته ويبقى مع هؤلاء المتكلمين. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهي، قال نهيت أن أصلي إلى المتحدثين والنيام. وهذه كراهة تنزيه، وإلا فجمهور العلماء أنه لو صلى إلى إنسان متحدث صحت صلاته. علق البخاري في صحيحه عن عمر أنه قال المصلون أحق بالسواري من المتحدثين، وصله ابن أبي شيبة في مصنفه أن المصلي أحق بالسواري من المتحدثين، فلا يبقى يتحدث عند السواري والناس يريدون الصلاة إليها. وهكذا إذا كان بين أناس يصلون فلا يتحدث حتى لا يشغلهم ولا يلهيهم عن صلاتهم. خالف في هذا قال خلاف عن الزهري وأبي حنيفة، فقالوا رخصوا بالصلاة خلف المتحدثين، وكما سمعت أن هذا يشغل المصلي عن صلاته. وأما الصلاة خلف النائم فالخلاف فيه أشد، كره الصلاة خلف النائم أحمد وإسحاق للحديث المتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قالوا ولأنه قد يصدر من النائم ما يشغل المصلي عن الصلاة. فتكره الصلاة خلف النائم. والبخاري رحمه الله بوب على خلاف هذا القول، بوب على جواز الصلاة إلى النائم، واستدل بحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بين يديه، فإذا سجد غمزها أي في رجلها فترفع رجليها، وإذا قام مدت رجليها. أولا لا تعارض بين القول الأول والثاني، البخاري هو على الجواز والجمهور أو القول الأول ماذا قالوا؟ بالكراهة التنزيه. ولا تعارض أصلا، فهو جائز لكنه مكروه. أما أن يقال جائز بدون كراهة لا، فهو جائز ولكنه مكروه للحديث السابق. بقي كيف حديث عائشة؟ حديث عائشة أولا كان لسبب، ما هو السبب؟ ضيق الغرفة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت الغرفة ضيقة. أمر آخر، كانت الغرفة مظلمة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرها حين صلاته، أو يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز. وحديث أبي هريرة نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام محمول على كراهة التنزيه. ولذا قال الجمهور، قالوا إذا صلى إلى نائم فلا إعادة عليه، لا يعيد. نقل عن أحمد أنه قال يعيد الفريضة، ولكن عامة العلماء على أنه لا يعيد وأن صلاته صحيحة. أيضا من المواطن والمواضع التي نهي عن الصلاة فيها، الصلاة في مواطن الخصف ومواطن العذاب، وقد بوب على ذلك البخاري رحمه الله، قال باب الصلاة في موضع الخصف والعذاب، باب الصلاة في موضع الخصف والعذاب. ثم ذكر أثرا عن علي أنه كره الصلاة بخصف بابل، وذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر، ديار من الحجر؟ ثمود، قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. ولما وجد بعض الصحابة قد صنع عجينا من البئر التي في الفجر ديار ثمود، أمر بإلقاء العجين وعلف للدواب، أي للإبل والبهائم. فالصلاة في مواضع الخصف، مواضع الخصف والعذاب منهي عن دخولها فضلا عن أن يصلي فيها. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن من ألجاه السير والطريق فيها أن يسرع السير فيها، وألا يدخلها إلا باكيا. لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. مواضع حصل فيها عذاب أو حصل فيها خصف والعياذ بالله، وغالبا هذا ما يكون إلا من معصية لله جل وعلا، تحصل خصف أو زلازل أو عقوبات تنزل. ولذا لما زلزلت الأرض في زمن عمر رضي الله عنه قام خطب وقال أحدثتم والله، أي أحدثتم في الدين، لئن زلزلت أي مرة أخرى لأخرجن من بين أظهركم ولا أساكنكم فيها. بقي هل الصلاة فيها صحيحة أو أن مكروهة وتصح ولا تصح، هل لا تصح الصلاة وأن مكروهة تصح؟ كذا عن علي أنه كره الصلاة بخصف بابل، ذكره البخاري معلقا وقد وصله غيره بسند حسن. جاء عن أحمد أيضا أنه كره الصلاة في موضع الخصف والعذاب. بعض الحنابلة صرح أن الصلاة لا تصح، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو قول قوي. أن الصلاة في هذه المواضع لا تصح لكون الإنسان منهي، أو لكون الإنسان منهيا عن الدخول فيها وعن الجلوس فيها. فكثير من العلماء يذكر كراهة الصلاة فيها. بعض أصحاب أحمد من الحنابلة صرح بعدم صحة الصلاة فيها، وقواه شيخ الإسلام رحمه الله. قبل فترة، قبل نحو 5 سنوات أو 6 سنوات، ذهب بعض، أخبرنا شيخنا بهذا في الدرس، ذهب بعض الناس من أهل تبوك إلى تلك الديار، ديار ثمود، إلى الحجر، فزرعوا فيها حبحب، قالوا فكانت تعطي الواحدة من الحبحب مثل الإنسان في طولها. فتنة فسجنتهم الدولة لأنها مواضع هذه لا يجوز الدخول فيها، موضع مواضع حصل فيها غضب الله وسخط وعقاب وأهلك فيها أمما عاتية كافرة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام امتنع حتى من أخذ العجين الذي عجن من تلك البئر. وقد ألف بعض الباحثين رسالة في حكم اتخاذ هذه المواطن أماكن للسياحة، وأنه محرم ولا يجوز. عجب لو ترى تلك الديار، أنا رأيت صورة منها، جبل ينحت منه بابا على تشكيلات حسنة وزخارف نحو 30 مترا أو 20 مترا باب، وفيه نوافذ، وهو جبل أصم، فأعطاهم الله قوة، وكما قال لهم نبيهم: وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين، وفي بعضها فارهين. فأعطاهم الله قوة، ولذا كان هذا القول هو الذي خلص به ذلك البحث، أنه لا يجوز اتخاذ هذه المواطن أماكن للسياحة وللخرجة، لأنها مواضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخولها. فكذلك الصلاة فيها. ها؟ يعني خائفين أن ينزل بكم ما نزل به من عقوبة الله، يخاف الإنسان، وإذا خاف الإنسان يبكي. طيب، مما ذكر أهل العلم أنه يكره من مواطن الصلاة، ها؟ إذا أزيلت يعني من هذا، إن شاء الله هذا ينظر. ها؟ لا، ما زالت ديارهم إلى اليوم، من زمن نبي الله صالح إلى اليوم ما زالت تلك البيوت والديار باقية، والصور التي صورت بها في زمن قريب، ليس في زمن بعيد، قبل سنوات. هي عبرة، لكن من يعني ذهب فيها؟ ولا إذا رأى الإنسان يعتبر على ما كانوا فيه من قوة، وكيف آذوا نبي الله، وكيف أرادوا قتله، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، سنقتله وأهله في الليل، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ليس فيها أحد أهلكهم الله سبحانه وتعالى أصبحوا موتى. عاد أهلكوا عدة أيام، 7 ليال و8 أيام حسوما، هؤلاء الصيحة قتلتهم جميعا مع ما كانوا عليه من القوة. طيب أيضا مما ذكر استقبال وجه المصلي، أن يستقبل المصلي وجه غيره. الاستتار بالإنسان جائز، يستتر بإنسان إلى ظهره، هذا لا شيء فيه. أما أن يستقبل وجهه يكون الذي هو سترة مقبل بوجهه أو مقبلا بوجهه على هذا المصلي، فهذا نقل القاضي عياض كراهته عن عامة العلماء، ما وجدت لهذا دليلا، ولكن نقله القاضي عن عامة أهل العلم، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله أن الصلاة مستقبلا وجه إنسان يصلي إليه تكره، والعلة في ذلك ما يكون في ذلك من انشغال المصلي، فإنه إذا صلى إلى إنسان وينظر إلى وجهه ربما يضحك في صلاته، ربما يشغله ولا يبقى منتبها لصلاته التي يصليها. فلأجل هذه، لأجل هذا السبب كرهها أهل العلم. مثل هذا ما نبه عليه بعض العلماء، الصلاة إلى المرآة، يكون أمامه في قبلته مرآة، قال وهذا يشغل المصلي. وينبه على هذا أن بعض المساجد تجد في قبلة المسجد مكتبة زجاجية، فمثل هذه ينبغي أن توضع لها لواصق أو توضع عليها ستور، لأن المصلي إذا صلى إلى زجاج أو إلى مرآة ربما شغل عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة على ماذا؟ على تلك، أو وهو لابس لتلك الخميصة التي لها أعلام، ثوب له نقوش وأعلام، كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه، وقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل فإنها ألهتني عن صلاتي وأتوني بإنبياني أبي جهل. مثله المرآة، زد على ذلك أن ينبه على هذا، مثل بعض الناس يلبس معوز كأنه حديقة فيه رسوم تشكيلات، فإذا صلى إنسان خلفه شغله عن صلاته. ينبغي المصلي أن لا يشغل المصلي يلبس ذاك لشان يلبسه في غير الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كره الصلاة في خميصة ثوب له أعلام، كيف إذا كان سيصلي بعده 10 5 وهم ينظرون إليه قد يشغلهم في صلاتهم. وكلما كان الإنسان في مكان ليس فيه ما يشغله كلما كان أدعى لخشوعه في صلاته وحضور قلبه، وليس أحسن من القميص الذي يلبسه الإنسان يرتاح في صلاته ولا يشغل غيره. كذلك بعض اللوحات في مقدمة المسجد، مع كونها هذه محدث، هذه الأشياء بدعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان قادرا أن يكتب لوحات أذكار الصلاة ويعلقها، أبلغ بالمسلمين الكسل، ما يستطيع يدري ما هي أذكار الصلاة، 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة ثم تهليلة 800 وردت صفات أخرى، ويقرأ المعوذتين بعد المغرب والفجر مرة واحدة ويهلل 10 مرات بعد الفجر والمغرب، وهكذا إذا سلم يستغفر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال الكرام، ويكبر أحيانا ويهلل بما ورد عن ابن الزبير والمغيرة بن شعبة، شيء يسير جدا. أبلغ بالناس أنه ما يستطيع حفظ هذه الأذكار حتى إذا انتهى من صلاة رفع رأسه وبقي يقرأها من تلك اللوحة. هذا قصور، والله قصور شديد جدا في جانب الدين. فمع كون هذه اللوحات محدثة ليس لها أصل في الشريعة وقد أنكرها العلماء، كذلك هي مما يشغل المصلي في صلاته ويبقى مشغولا فيها. نعم، مكروه الصلاة فيها، مكروه الصلاة فيها، وإن صلى هي صحيحة كلها، سواء كان زخارف على الجدار أو كانت فراشا فيه رسوم ونقوش فراش المسجد، كل هذه الصلاة فيها مكروهة. والحمد لله الذي خلصنا من هذا الفراش الذي كان قبل أيام كنا نصلي فيه على حرج. ها؟ ثياب مشغل الناس، كلما كان الإنسان في ثياب ليس فيها نقوش كلما كان أدعى لخشوعه. صور لحابين هذا أشد، أما أن يأتي بصور إنسان كافر ويضعف على ظهره أو على صدره، هذا هو التشبه بالكافر، لأن هذا الثوب خاص بذاك الكافر، فهو أشد ما يكون في التشبه بالكفار. زد على ذلك أن هذا فيه تعظيم لهذا الكافر، كافر ويجعله مرفوعا على صدره أو ظهره، وأيضا إذا دخل المسجد شغل الناس، فكثير من المخالفات في مساجد المسلمين تحتاج إلى علاج، وهذا يطلب نصيحة لمن يجلس في مؤخرة المسجد ويشغل. نصحنا كثيرا في هذا، وإن شاء الله الأخوة أغلبهم إلا قليل يتقدمون ويحرصون على كتابة